أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 441: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما. ذكرنا أن المصدود سواء كان مصدودا في الحج أو العمرة إذا أراد التحلل فلا يتحلل إلا بذبح الهدي أو نحره في مكان الصد، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إلى ذلك. عند ذلك يتحلل من كل شيء أحرم منه حتى النساء. طيب، هنا يأتي سؤال: بعدما تحلل هل ذلك يجزيه عن العمرة إذا كانت واجبة، وعن الحج إذا كان واجبا عليه، أو لا يجتزئ به؟ فقهاء قالوا: ما أتى به هو لأجل التحلل ولا يجزئه عن الحج، فعندما يذبح الهدي أو يحلق هذا ليس معناه أن ما أتى به يجزئه عن الحج أو عن العمرة، باعتبار أن نصوص التحلل هي ليست ناظرة إلى تصحيح الحج، بل هي ناظرة إلى كيفية التحلل من الإحرام والخروج منه، وعليه فيبقى حكم الحج على طبق القاعدة، ولم يأتي بأعمال الحج ولم يأتي بأعمال عمرة. فإذا كان مستطيعا في السنة القادمة بقيت استطاعته ويجب عليه الحج، وإذا لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه الحج إلا إذا كان الحج مستقرا في ذمته، فإن الذي يستقر الحج في ذمته يلزمه الاتيان به ولو متسكرا، فعليه لا يجتزئ بما أتى به. لذا قال: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما. فلو كان قاصدا أداء حجة الإسلام فصد عنها وتحلل بذبح الهدي وجب عليه الاتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا في ذمته. واضح هذا؟ شنو؟ إذا انطبق عليه حكم المصدود. أما إذا لم ينطبق عليه حكم المصدود كما في أحد الفروض المتقدمة في المسألة السابقة، إذا صد عن المطاف والمسعى وأمكنته الاستنابة، اسمع السيد قال يستنيب وهذا يكتفي، فلا يبعد جواز الاكتفاء بذلك، قال يستنيب للطواف وهو يصلي في مكانه صلاة الطواف، يستنيب للسعي، وبالتالي هذا لا يجر عليه حكم المصدود لأنه تشمله أدلة النيابة، فما أتى به يجزئه عن حجة الإسلام. واضح؟ وهكذا إذا كانت العمرة واجب عليه وصد عن المطاف والمسعى بل هذا ذكره في الحج عفوا في الحج هذا ذكره ففي الحج إذا صد عن الطواف والسعي وكان يمكنه الاستنابة فيستنيب ويجتزئ بحجه ولا حاجة إلى الإعادة، يعني لا يجر عليه حكم المصدود. مسألة 442: تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا صد عن المبيت في منى ورمي الجمار فلا إشكال في أن ذلك لا يؤثر على حجه، باعتبار أن المبيت ورمي الجمار وما لا يوجبان بطلان الحج وإن تركهما الحاج عمدا، لأنهما ليسا من أجزاء الحج كما تقدم، بل هما واجبان تكليفيان في الحج كما هو الحال في طواف النساء. فإذا صد عنهما يكون حجه صحيح ولا يجري عليه حكم المصدود، يعني يجتزئ بحجه. النقطة الثانية، قلنا أن المبيت والرمي يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، حيث أنهما ليسا من أجزاء الحج فعليه تركهما لا يوجب بطلان الحج، وبالتالي لا يجري على المصدود عنهما حكم المصدود، لأن المصدود هو من صد من أفعال الحج، عن أفعال الحج التي تكون أجزاء في الحج. وأما إذا كان الصد عن واجبات هي ليست بأجزاء في الحج، فلا يجري عليه حكم مصدود. والمفروض أن هذا الشخص هو قد تحلل في اليوم العاشر، فلا يحتاج إلى هدي للتحلل، والتحلل عن الطيب والنساء يحصل بالطواف والسعي وطواف النساء، وهو غير مصدود عن ذلك، فلا حاجة إلى أن يذبح هديا للتحلل، ويتحلل بذبح الهدي وبالإتيان بأفعال الحاج. فعليه إذن هذا ليس بمصدود، يعني ما أتى به يجزئه عن حجة الإسلام، كما لا يحتاج إلى ذبح هدي لأجل التحلل. النقطة الثالثة، إذا أمكنه الاستنابة للرمي فيستنيب، لشمول أدلة الاستنابة له، وصد عن الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر، يتمكن من الاستنابة فيتجب عليه الاستنابة. طبعا مع وضوح أن الاستنابة للمبيت ما لها معنى، مبيت ليس من الأفعال القابلة للاستنابة. نعم، الرمي من الأفعال التي تقبل الاستنابة. طيب، إذا لم يمكنه الاستنابة فيسقط عنه الرمي، ولكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يرمي في السنة القادمة إن حج بنفسه أو بنائبه، ولعل هذا الاحتياط لأجل ما ورد في رواية عمر بن يزيد الضعيفة اللي تقدمت، حيث ورد فيها من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق. هذه سندها ضعيف، مضافا إلى أنه وارد في الغافل، لكن تصلح للاحتياط الاستحبابي باعتبار أن الكلام يحتمل أن هذا غير مختص بالغافل، بل ذكر الغافل من باب المثال ولا خصوصية له، خصوصا أنه في ذيلها هكذا ورد التعليل، فأنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق. وهذا التعليل قد يفهم منه عدم الخصوصية للغافل وأن الحكم عام، لكن تبقى رواية ضعيفة لا تصلح إلا للاحتياط الاستحبابي. قال مسألة 442، إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار، يعني يوم 11 ويوم 12، لم يضر ذلك بصحة حجه ولا يجري عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا لم يمكن الاستنابة، قضاه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الأحوط الأولى، يعني القضاء على الأحوط الأولى. مسألة 443، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، هدي التحلل مخير فيه المكلف بين الأنواع الثلاثة من الأنعام كما هو الحال في هدي الحج، ذلك باعتبار إطلاق كلمة الهدي في الآية حيث ورد فيها فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والهدي يصدق على الثلاثة ولا يكفي الأقل من الثلاثة لما ورد في صحيح الزرارة قال في المتمتع قال وعليه الهدي، قلت وما الهدي؟ فقال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وآخره شاة، فالأقل من الشاة لا يجزي. النقطة الثانية، إذا لم يتمكن من الهدي فالأحوط وجوبا أن يصوم هدي التحلل، فالأحوط وجوبا أن يصوم بدلا عنه 10 أيام باعتبار أن القاعدة وين اقتضت التحلل، باعتبار أن مفهوم فما استيسر من الهدي في الآية المدار فيه على التيسر، فإذا لم يتيسر فلا شيء عليه، لم يتيسر قاعد فما استيسر من الهدي، فإذا لم يتيسر يسقط عنه الهدي، هذا مقتضى القاعدة. وخصوصا أن بعض الروايات دلت على أن المحبوس من مواصلة المسير فيحصل له التحلل القهري بلا حاجة إلى أن ينتقل إلى البدل أو يذبح الهدي، كما جاء في صحيح الزرارة قال هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط، يعني سواء اشترط أنه يحل من إحرامه إذا عرض له عارض أو لم يشترط ذلك حين الإحرام، لأنه سيأتي أنه أكو دعاء وارد أن يستحب أن واحد يدعو عند الإحرام ويشترط في إحرامه أن يحل منه، يشترط على الله عز وجل أن يحل منه إذا عرض له عارض، فإذا منع أو صد فائدة هذا الاشتراط أنه يحل من إحرامه كما ذكر جملة من الفقهاء. فالإمام هنا يقول هو حل إذا حبس سواء اشترط أو لم يشترط، طبعا راح يجي الكلام أنه سماح السيد يقول هذا إلى وجه الكلام من أنه إذا اشترط أن يحل من إحرامه إذا عرض له عارض بمقتضى هذا الدعاء الوارد أنه إلى وجه أن يحل بمجرد أن يعرض له عارض، ولكن يقول مقتضى كما سيأتي مقتضى روايات اللي دلت على أن المحبوس المصدود أو المحصور لا يتحلل إلا بذبح الهدي والإتيان بالوظيفة المتقدمة، فلابد من الإتيان بالوظيفة المتقدمة ولو من باب الاحتياط. هاي الرواية تشير إلى هذا أنه اشترط أو لم يشترط، تشير إلى ذلك الدعاء الذي سيأتي الكلام فيه. طيب، ولكن رغم هذا أن الآية والرواية دلت على عدم الحاجة إلى الانتقال إلى البدل، يبقى الاحتياط بالصوم في محله باعتبار أن بدلية الصوم عن الهدي عند تعسره هي وإن واردة في هدي الحج، فالآية دلت على أنه من لم يتمكن من هدي الحج فينتقل إلى البدل، لكن توجد بعض الروايات تدل على أن المحصور أيضا حكمه الانتقال إلى البدل، كما في صحيحة معاوية قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع، قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم، وهذه هي موردها المحصور. وارد في المحصور، وسيأتي أن سماحة السيد يفتي على طبقها عند الحديث عن المحصور، وحينئذ يكون التعدي منها من المحصور إلى المصدود يكون بنحو الاحتياط لاحتمال خصوصية في المحصور دون المصدود. قال مسألة 443، لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شات، بعد أقل من الثلاثة ما يجزي، ولو لم يتمكن منه فالأحوط وجوبا أن يصوم بدلا عنه 10 أيام. مسألة 444: من أفسد حجه بالجمعة قبل المزدلفة، وهكذا إذا جامع في العمرة قبل السعي، فتقدم أن عليه ماذا؟ كفارة بدنه. طيب، إذا افترضنا أن هذا الشخص بعد ذلك صد، فهل يجب عليه كفارة الجمع مضافا إلى هدي التحلل؟ يصير عليه 2 يذبح؟ ونقول لا، هو باعتبار الصد فالحج بعد ما يجزي، هذا يكشف عن أن ما أتى به هو باطل، وبالتالي جماعه ليس في الحج، عندما جامع واقعا لم يكن في الحج، فلا حاجة إلى أن يذبح كفارة ماذا؟ كفارة بدنه لأجل الجماع، وإنما الواجب عليه هدي التحلل فقط. الجواب نقول لا، يجب عليه أن يذبح كفارة لأجل الجماع مضافا إلى هدي التحلل، باعتبار أن من أفسد عمله قبل الوقوف بالمزدلفة بسبب الجمع هذا وجبت عليه الكفارة كما تقدم، والصد الذي يحصل بعد ذلك هو أمر طارئ لا يوجب رفع الكفارة التي ثبتت عليه بسبب الجمع حين قبل المزدلفة. ومقتضى إطلاق دليل الكفارة أنها تبقى ثابتة عليه سواء صد أو لم يصد. دليل ماذا قال؟ قال من جامع قبل المزدلفة وجبت عليه بدنه، هذا مطلق سواء صد بعد ذلك أو لم يصد، تبقى كفارة الجمع ثابتة ويلزمه هدي آخر لأجل التحلل. قال إذا جامع المحصور للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة
عندي النسخة إذا جامع المحرم للحج
بل أنا قلت المحصور إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته كما سبق في تروك الإحرام، ثم صد عن الإتمام جرى عليه حكم المصدود فما يجزي، هذا ما يجزي بلا إشكال. وسابقا قلنا أن الحجة حجة الإسلام تقع هذه التي جامع فيها، والثانية شو تكون؟ تكون عقوبة، مو الثانية هي حجة الإسلام، الثانية تكون عقوبة. طيب إذا صد فهذه لا تكون حجة إسلام التي جامع فيها، وإنما يلزمه الإتيان ماذا؟ بالحج في السنة القادمة. طيب، ولكن تلزمه كفارة الجمعة زائدا على هدي التحلل. هو السؤال هنا أنه عليه كفارة الجمعة، ونقول لا، هذه باعتبارها مو حجة إسلام، ما تجزيه أصلا، هي باطلة هذه، فلماذا يأتي بكفارة الجمعة؟ هذه الجمعة لم يكن في الحج. نقول مقتضى دليل إطلاق ما دل على ثبوت الكفارة أنها تثبت عليه مضافا إلى ماذا؟ هدي التحلل. طيب، مسألة 445 في أحكام المحصور تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.